يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه.
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد فنستكمل ما ابتدأناه قبل الأذان، وهذا هو المجلس الرابع من مجالس هذا اليوم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله يوما مباركا وليلة مباركة. يقول ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس الذي أشار إلى طرف منه في الحديث رقم 258، ولكنه ها هنا أطال فيه لصلته بماذا؟ ببيان صفة قيامه عليه الصلاة والسلام، بينما كان في الموضع الأول لما كان له علاقة بماذا؟ بالنوم، اختصره واقتصر على الجزء الذي يتعلق بنومه صلى الله عليه وسلم، وأن من خصائصه أنه ينام ولا يتوضأ بعد النوم، يصلي بدون وضوء، لأنه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذا من خصائصه. لكن لما جاء الكلام على صفة القيام أطال في ذكره، فقال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره، أي أخبر من؟ أخبر قريبا وهو مولاه، مولى ابن عباس، أخبره أنه بات، أي أدركه الليل عند خالته ميمونة، والبيتوتة هي إدراك الليل ولو لم ينم الإنسان، خلاف لما يظنه كثير من الناس أن البيتوتة معناها إيش؟ إيش؟ إيش معنى البيتوتة؟ النوم. لا، البيتوتة هي ندركك الليل سواء نمت أو لم تنم. قال الله عز وجل عن صفوة أوليائه وعباد الرحمن إلى أن قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هم يبيتون نايمين يعني يسجدون ويقومون نايمين، لا، المعنى يدركهم الليل، فإذا أدركهم الليل كانوا سجدا إيش وقياما. إذن البيتوتة هي إدراك الليل، وهذا هو الواقع، أنه ذهب إلى خالته ميمونة لينام عندها، فإدراك الليل ليس بالضرورة أن يستلزم النوم ولا ينفيه، واضح؟ يعني تدرك الليل، هذا هو من البيتوتة، قد تنام وقد لا تنام، هذا قدر زائد على البيتوتة. قال عند ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية هي خالته، وهي خالة ابن خادم الوليد أيضا رضي الله عنه، وهي التي اجتمع عندها خالد وابن عباس في قصة أكل الضب المشهورة. يقول وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة، هذا عجيب، واضح يعني لمن قرأ في السيرة النبوية عرف شدة أو شظف العيش الذي كان عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ما عنده الأوساد وحده فقط في الغرفة أو في بيته عند كل امرأة، هذه الوسادة لا تتسع إلا له ولزوجه، يعني إذا تصورنا الوسائد بهذا الشكل، فهو إذا نام هنا ونامت زوجته ها هنا استغرق المكان، وين يروح ابن عباس؟ فلأنه طفل صغير لكنه ذكي ويعرف، استدناه أو قربه وتألفه وجعله ينام في عذر الوسادة من هنا حتى لا ينام على الأرض، وهذا من حسن تلطفه صلى الله عليه وسلم وتعامله. والغرفة النبوية لو قرأتم في السير أو حتى في مثلا التراتيب الإدارية للكتاني وغيرها من صنفوا في وصف الحجرات النبوية تجد عجب جدا. عدي بن حاتم كان أحد ملوك العرب، جاي من حائل، من قبيلة الطي العربية المعروفة، فلما وصل إلى المدينة وأدخله النبي صلى الله عليه وسلم البيت، البيت وش هو البيت؟ مجلس مقلط وصالة وغرفة جلوس وأكل غرفة نوم، لا، بيت أمامه فناء صغير، هذا البيت إذا ذكر لك بيت عائشة، بيت حفصة، بيت كذا، هو عبارة عن البيت بهذا الشكل، نعم، نصفه غرفة ونصف الثاني فناء، الباب يخرج على الفناء، الباب اللي على الفناء ذا هو الذي يطل على الشارع. ولهذا لما إذا قرأت في قصة بنائه عليه الصلاة والسلام بزينب وأن الصحابة اجتمعوا ثم أرخى الستر كانوا في الفناء هم دخلوا الغرفة، هذا البيت إذا سمعت بالبيت ترى هذا هو البيت، 3×5 بهالحدود مع الفناء مقارب لهذا الحجم، هذا بيت من؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، أعظم رجل في الأمة. فجاء عدي بن حاتم قال فقلبت النظر في البيت أرى شيء، ما لقيت شيء إلا مشجب اللي هو المعلاق اللي علق عليه الثياب، ونظرت وإذا في الفراش وسادة واحدة بس. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فألقى الوسادة له، قال لا أنت أولى بها، قال أنت أولى بها لأنه هو ضيفه عليه الصلاة والسلام. الشاهد ما هو؟ يقول عدي رضي الله عنه فعرفت أنه لا يطلب ملكا، مو بهذا بيت ملوك، بيت الملوك معروف إيش اللي فيه وإيش شكله، لكن بيت رسول رب العالمين ما في إلا الوسادة هذه التي إن جلس عليها لم يجلس ضيفه إلا على الأرض، وإن جلس ضيفه على الأرض جلس هو صلى الله عليه وسلم، وإن جلس ضيفه على الوسادة جلس هو على الأرض. اللهم صل على محمد. يقول واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل. لاحظت مر معنا أنه كان ينام إلى نصف الليل، ثلاثة أسداف، يعني الليل يقسم إلى ست أقسام سواء طال أو قصر، لأنه في السابق ما عندهم ساعة 60 دقيقة، لا عندهم يقسم بماذا؟ بالزمن، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في فضل من جاء إلى يوم الجمعة، في فضل من جاء إلى يوم الجمعة، قال من جاء في الساعة الأولى، ساعة الشتاء غير ساعة الصيف، ساعة الصيف قد تمتد إلى ساعة ونصف أحيانا، لأنه من بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر أو الزوال أكثر من 8 ساعات أحيانا أو قرابة 8 ساعات، فإذا قسمنا 8 على 3 تخرج قرابة ساعتين إلا ثلث هذه الساعة، بينما في الشتاء لأن النهار يقصر تكون الساعة يعني ساعة ساعة وشوي، واضح؟ فإذا مر بك الساعات في الأحاديث النبوية فقسمها على هذا الاعتبار، على هذا الاعتبار. وإن كان لفظ الساعة في الشرع يطلق على مطلق الزمن طال أو قصر، طال أو قصر. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ها ما لبثوا غير ساعة. إيش المعنى غير ساعة؟ اقرأها في الآية الأخرى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، صارت الساعة إذن عشية أو ضحاها، لبثنا يوما أو بعض يوم، إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا عشرة. إذن الساعة تطلق على مطلق الزمن في لسان الشرع، لكن قد تطول وتقصر، ويعرف قدرها بحسب السياق، يعرف قدره حسب السياق. يقول حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، فجعل يمسح النوم عن وجهه صلى الله عليه وسلم. وهذا أعني مسح الوجه من مسح اليد، مسح الوجه هذا له أثر في ماذا؟ في النشاط، هذا شيء معروف ومجرب، وأيضا يخفف من أثر النوم، يخفف من أثر النوم، فهذه سنة عملية انتبهوا لها. ثم يقول ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، هذه سنة إيش؟ قولية ولا فعلية؟ قولية أو فعلية؟ هي قولية وفعلية، فعلية باعتبار حكاية الصحابي لها، يعني الرسول فعل كذا، لأن قوله هذا لا يخرج أنه فعل أيضا، واضح؟ وقولية باعتبار أنها منطوقة، واضح؟ إذن أول ما يقوم الإنسان يمسح في هذا الحديث يمسح إيش؟ النوم عن وجهه. الثاني يقرأ العشر آيات من سورة آل عمران، فهل يقدم عليها ما سبق في حديث حذيفة الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور؟ الأمر في هذا واسع، سواء قدم هذا أو أخره الأمر في هذا واسع، يعني ليس ثمة شيء يقطع بأن هذا يقدم على هذا، لكن إذا نظرنا إلى نعمة الإحياء بعد النوم أو البعث بعد النوم ربما قلنا بتقديم ماذا؟ الحمد في هذا الموضع، لأنه ألصق بالقيام، لأنه ألصق بالقيام، والله أعلم. يقول ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، وما ذاك إلا لما تضمنته هذه الآيات العظيمة من الثناء على الله جل وعلا وذكره ومدح من الذين يتفكرون في خلق السماوات، يذكرون الله عفوا إيش؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا ذكر إيش؟ لساني. ثم ذكر الله عبادة أخرى قلبية لهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولذلك جاء في بعض الروايات عند ابن حبان وغيره ولا أدري هي في الصحيح أم لا أنه صلى الله عليه وسلم يقرأها وهو ينظر إلى السماء ليمتثل إيش؟ الآية ويطبقها. فهو يذكر الله وفي الوقت نفسه يتفكر في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا إلى آخره. ثم قام إلى شن معلق عند ابن حبان زيادة قواها ابن حبان، وهي أنه قال ويل لمن قرأهن ولم يعمل بهن. والويل هنا مصب على من؟ على آية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، فسره بعض السلف بالقرآن وفسره بعضهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعارض، كلاهما ينادي للإيمان. فالويل لمن لم يستجب لهذا المنادي، واضح هذا وجهه. فإن من استجاب نجا فاستجاب لهم ربهم، ومن لم يستجب فالويل له، فلا يغرك تقلبهم في البلاد. ثم قام إلى شن معلق. الشن المعلق هو القربة البالية القديمة، والماء فيها عادة يكون أكثر برودة من القربة الجديدة، وغالبا أيضا القربة القديمة تكون أسهل في التكيف مع حجم الماء بعكس الجديدة، لأنها تحتاج إلى وقت حتى ماذا تلين، وهذا معروف. وأيضا القربة القديمة يكون الماء فيها أبعد عن إيش؟ تأثره بطعم الجلد، بطعم الجلد بعكس الجديدة، فإن الجديدة غالبا تكون متأثر بماذا؟ بطعم وأثر الجلد بعد الدباغ. قال فتوضأ منها، أي من ماذا؟ من القربة، فأحسن وضوءه. وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي للإنسان يحسن الوضوء، مع أنه كان إيش؟ الآن قائم. وكأنه والله أعلم ابن عباس يشير إلى أن من الناس من قد يقع منه ماذا؟ نوع من التقصير، خاصة توه جاي من النوم ما يدري كيف يتوضأ، إما قد يتوضأ وضوءا ويقصر فيه بحكم من النوم قد غلب عليه فانتبه. قال ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس، وقد قلت لكم إن القصة يعني من خلال سياقات السيرة وتاريخ ابن عباس وسيرته من 9 إلى 10 سنوات، فانظروا كيف ضبط، وقد يزيد قليلا، انظروا كيف ضبط هذه الصفة وهو طفل صغير، وهذا من بركة دعائه عليه الصلاة والسلام له. يقول فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي. وين صف معه؟ أين صف إذا كان وضع يده اليمنى على رأسه؟ في اليمين، هذا هو الأظهر. طيب، ثم أخذ بأذن اليمنى إيش؟ ها؟ ففتلها هكذا. جاء في رواية عن ابن عباس خارج الصحيح قال إنه إنما صنع ذلك ليؤنسني في ظلمة الليل، ما فيها أنوار ولا شيء، الصلاة في ظلمة الليل، والطفل بالعادة في مثل هذه الأجواء قد يعتريه ماذا؟ شيء من الخوف، فآنسه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بقربه وبفتل الأذن، فتلا يسيرا فيه مداعبة. قال فصلى ركعتين، عدوا معي أو قد عدها معا، انتهت ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم قال معا 6 مرات. لماذا قال معا 6 مرات ونص عليها؟ معا هذا ابن عيسى القزاز أحد رواة موطأ مالك، وهو أيضا من الثقات الأثبات في رواية الحديث عن مالك. لماذا قال 6؟ ليبين لك أنه لم يسه في العد، وأن مجموع الركعات 13، وهذا من إتقان بعض الرواة أنه يدفع أش بنصه على العدد ما قد يظن معه أنه وهم في زيادة، مثل ما حدث زكريا ابن أبي زائدة في حديث 10 من الفطرة اللي رواه مسلم، قال ونسيت 10. إذن هو قال 10 من الفطرة، نص على 10، نعم، لأجل أنه إذا عدها ونسي شيئا تعرف أنه أنقص شيئا، واضح. وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، ومن حسن أيضا نصح بعض الرواة حينما يذكرون أمثال هذه. قال ثم أوتر. أوتر كم صار المجموع؟ 13. ثم اضطجع. متى اضطجع؟ في السدس الأخير من الليل، حتى جاءه المؤذن وهو بلال كما في الحديث السابق اللفظ السابق، ثم قام فصلى ركعتين إيش خفيفتين، هما ركعتين إيش الفجر، ثم خرج فصلى الصبح. وهذا الحديث فيه من الفوائد غير ما سبق أن ابن عباس لم يذكر الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل، صح؟ ولكن أثبتتهما من؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أعلم أهل الأرض بوتره صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا قبل قليل. فعدم ذكر ابن عباس لها أو التنصيص عليها لا ينفيها، ويحتمل أن يكون ابن عباس أراد مطلق العدد دون بيان الصفة، دون بيان الصفة. إذا ابن عباس كم أثبت؟ 13 ركعة. فكيف يجمع بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها الآتي الذي مع ذكره المصنف رحمه الله بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة؟ وجوابا يقال إن السنة المحفوظة عنه صلى الله عليه وسلم دلت على أن عامة صلاته وأكثرها كانت إيش 11 ركعة. وكون عائشة رضي الله عنها نفت وحفظ غيرها لا يدل على وهمها، بل هي روت ما حفظت. وعائشة كما تعلمون ليس لها من ليالي النبي صلى الله عليه وسلم إلا كم من 9 ليلتان، لأن سودة وهبت يومها لها، فهي ترى 2 ليلتين من 9. وهذه الليلة صلاها ابن عباس عند من؟ ميمونة، فلا تعارض. لكن نقول الأغلب أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، وأحيانا يصلي 13. وثبت في الصحيح من حديث عائشة أنه ربما صلى 9، ويكون هذا بحسب نشاطه ومرضه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا أقرب الجموع أو أقرب ما قيل في الجمع بينما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه روي عنه في قيام الليل أنواع، أوصلها ابن القيم في زاد المعاد وأنصحكم بمراجعة هذا الفصل، أوصلها إلى 8 أنواع في المجلد الأول صفحة 371، راجعوا. فقد ذكر أنواع القيام، طبعا بعضها غير محفوظ لكن يتكلم على ما روي. أما عند التحرير فإن أصح ما روي كم؟ 11 ركعة، ثم 13، ثم بعد ذلك ما قل. وهذا يكون على حسب نشاطه، وهذا نادر أو قليل في حقه، لكن الأعم الأغلب أنه يصلي 11 ركعة. واضح؟ هذا هو أحسن ما يقال في الجمع. وبهذا نجيب على بقية الأحاديث القادمة التي فيها إيش تفاوت الأرقام. أورد بعده حديث ابن عباس قال من رواية أبي جمرة عن ابن عباس، أبو جمرة فسره المصنف أو بينه المصنف بعد ذلك بقوله هو نصر بن عمران الضبعي، وإنما ذكره هناك لتقاطعه مع أبي حمزة، وحمزة جمرة مظنة إيش اللبس، وهذا اللي يسميه العلماء إيش ها المتفق والمفترق، تجد الرسم واحد يعني قبل النقد حمزة وجمرة واحد، فيضطر العلماء أن يبينوا الاسم حتى لا يقع اللبس، فيقول لك أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي، هذا هو الذي كان يترجم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي روى حديث الترجمة لما أتاه وفد عبد القيس. وأبو حمزة هو طلحة بن يزيد الأنصاري، وسيأتينا بعد قليل في حديث حذيفة. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، 13 ركعة. بعض العلماء حاول أن يبين أو يرد حديث ابن عباس إلى حديث عائشة، انتبهوا العبارة، يرد حديث ابن عباس إلى وليس يرد حديث ابن عباس. كيف يرده؟ يقول إن ابن عباس قصد من قوله 13 ركعة أنه يصلي 11 ركعة مع ركعتي إيش الفجر، فتصير 13 ركعة. وقد سأل الشعبي رحمه الله كما في مصنف أبي شيبة ابن عمر وابن عباس عن ذلك ففسراه بهذا، لكن انتبهوا حتى لا تعجلوا شوي، لكن ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن خالد الآتي أنه كان يصلي 13 صريحة لا لبس فيها. ثم إن الرواية التي معنا عدها معا إيش ونص على الست ليبين أنه ما وهم، فقال ستا ثم أوتر ثم لما طلع الفجر صار ركعتين، كم صام؟ 15. واضح؟ إذن الرد لحديث ابن عباس فيه شيء من التكلف، لكن أحسن منه أن يقال إنه أحيانا يصلي هكذا ويصلي هكذا وهذا لا تكلف فيه بحمد الله، وهذا لا تكلف فيه. فيقال أعلى وتر النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كم؟ 13، وأقله 9-7، بل أقله هذا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم وصل عند الصحابة إلى الواحدة. حتى في البخاري لما جاء رجل كأنه يريد أن يعني يستنقص معاوية، قال ابن عباس أرأيت معاوية فإنه صلى الوتر ركعة واحدة، قال ما إنه لفقيه، سد عليها الباب، فقيه، فشاهد له ابن عباس بالفقه، يعني أن الوتر يصح بماذا؟ بركعة، يصح بثلاث يصح بخمس، وليس هذا مقام كيفية إيش الوتر، هذا في باب الأحكام كما ذكرنا. طيب، ثم قال أو ذكر حديث عائشة بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة، وهذا حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، والذي قبله أيضا رواه الإمام مسلم في الصحيح. طيب، حديث عائشة هذا أورده المصنف لبيان هديه عليه الصلاة والسلام عندما يفوته ماذا؟ الوتر، فإنه يصليه في النهار. متى في النهار؟ دل في السنة في حديث عمر وفي حديث عائشة أن هذا القضاء يكون قبل صلاة إيش؟ الظهر، وبعد طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس. وأكثر أهل العلم ذهبوا إلى أنه يصلى كما ذكرت عائشة شفعا، فإن كان يصلي عادة 11 يجعلها كم؟ 12، يجعل الركعة التسليمة السادسة بدل ما تكون ركعة تكون إيش؟ ركعتان. وذهب الشعبي وبعض السلف من التابعين والأوزاعي إلى أنه يقضى كما هو 11، أخذا بعموم حديث أبي سعيد وليس في الصحيح من نسي وتره فليصليه إذا ذكره، من نسي أو نام عن وتره فليصلي إذا ذكره. قالوا فعمومه يدل على ماذا؟ على قضائه كما هو، لكن يقال هذا الحديث إيش؟ مجمل، وحديث عائشة مفسر ومبين، فيحمل هذا المجمل على المبين. واضح؟ والصحيح الذي عليه أكثر العلم أنه يقضى شفعا، هذا من جهة النص أو من جهة الدلالة. والأمر الثاني أن النهار اشتهر أن وتره صلاة المغرب، فإذا كان لا وتران في ليلة فلا يوتر أيضا مرتان في النهار، مع أن النهار ليس له وتر لكن من باب المقاربة. ثم الحديث الذي بعده حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. إذن في الباب عندنا من عمله وهو ما حكته عائشة كان، وعندنا من قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث رواه مسلم أيضا في الصحيح. طيب، هذا الحديث ظاهره ماذا؟ الوجوب، ليس كذلك؟ ظاهره الوجوب لأنه قوله فل يفتتح، لكن ذكر الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه مختصر قيام الليل أن هذا ليس على سبيل ماذا؟ الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب. ما الذي صرفه عن ذلك؟ لأن أصل مبنى هذه العبادة على التخفيف، على التخفيف، وذكر فائدة نفيسة جدا لم أجدها إلا عنده، وهي قدر هذا التخفيف في هاتين الركعتين. نحن نعلم أن صلاته عليه الصلاة والسلام طويلة كما في حديث حذيفة الآتي صلى البقرة ثم النساء ثم آل عمران، هذه لو قرأتها أنت بترتيل عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمره أن يرتب، قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا، اقرأها بترتيل خفيف بقصر المنفصل، كم تكون يا طلحة؟ كم يحتاج الواحد إذا أراد أن يقرأ هذه السور الثلاث الطوال؟ خمسة أجزاء وربع. خمسة أجزاء وربع كم تكون يا أبو أنس؟ قريب من ثلاث ساعات أو ساعتين ونصف. جيد، هذا فقط القراءة بنحذف الركوع والسجود مرتين والجلوس بين السجدتين والتشهد. كم سيكون قيام عليه الصلاة والسلام؟ أكثر من ثلاث ساعات لا إشكال. طيب، ما ضابط الركعتين الخفيفتين؟ نقل ابن نصر رحمه الله في كتابه عن ابن سيرين قال في مقدار أو أنه كان يقرأ، اللي هو ابن سيرين، ابن سيرين هو راوي هذا الحديث، وهذا مما يزيد الإنسان يعني فرحا بهذا أن الراوي وهو من كبار التابعين أو من أواسط التابعين ولكنه أيضا من العباد والفقهاء، قال مقدار ركعتين الخفيفتين، أو كان يقرأ ابن سيرين بيا أيها الذين آمنوا. ها، شوفوا المقدار كم من وجه في المصحف الذي بين أيديكم، أنا ما حفظت في المصحف الموجه هذا، لكن كم مقدار؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، اللي تسبق آية الكرسي، إلى قوله أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا لهم الطاغوت. وجه تقريبا وجه. ها، ثم قال ويقرأ في الركعة الثانية آخر ثلاث آيات من سورة البقرة، صارت كم وجه؟ إذا مقدار التخفيف لو سئلنا عنها الآن نقول بمقدار ما يقرأ الإنسان وجها في كل ركعة، هذا التخفيف. وعندنا وش يصير؟ هذا من كبار العباد ولا لا؟ صح، اللي يقوم بوجه كل ركعة هذا عندنا من كبار العباد، وابن سيرين يقول هذا مقدار التخفيف. الله المستعان. طيب، الحديث الذي بعده وهو حديث زيد بن خالد أيضا رواه مسلم وفيه إشكال، استخرجوه بسرعة واستخرجوه، والآن فاصل خمس دقائق ثم نعود للدرس. الحديث فيه إشكال طرحه ابن العربي في كتاب القبس وغيره من العلماء، ما هذا الإشكال الموجود في الحديث؟ الحديث رواه مالك في الموطأ أيضا، استخرجوه والإجابة إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.